عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، أسعد بصحبتكم خلالها أحمد أحمد. البداية بالعناوين. سفير أمريكا يكشف للرئيس العراقي هوية مطلق الصواريخ على السفارة والمعسكرات الأمريكية. انسحاب ثاني سفينة تنقيب تركية من شرق المتوسط وأوروبا ترحب بالخطوة. رئيس الاستخبارات السعودي السابق ينتقد رفض القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات مع إسرائيل. البداية من العراق، حيث التقى رئيس العراقي برهم صالح بالسفير الأمريكي لدى العراق ماثيو تولر، وطمأنه على سلامة البعثة الدبلوماسية الأمريكية، وأكد له أن العراق عازم على ملاحقة منفذي الهجمات. وأفادت مصادر إعلامية بأن السفير الأمريكي أعرب عن قلق بلاده على سلامة التواجد الأمريكي في العراق، موضحا أن خطة نقل السفارة إلى أربيل في انتظار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال المصدر إن السفير قدم معلومات مهمة عن أسماء أبرز الفصائل التي تشن هجمات الكاتيوشا على السفارة والمعسكرات. ونقل المصدر عن القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري قوله إن لدي معلومات عن استهدافات لقيادات خلال الشهر الجاري، وإن الحشد الشعبي بات يخشى من استهداف قيادات فصائله قبل مقراته. للمزيد ينضم إلينا الباحث في الشأن الأمني والسياسي السيد سرمد البياتي. سيدي بعد التحية، هل سمى السفير الأمريكي فصائل بعينها خلال لقائه الرئيس العراقي، وهل هنالك مطالب أمريكية بقوات حماية أمريكية؟
لا، هذا أول لقاء تم بصورة يعني صح وأعلن، لكن ما دار في هذا اللقاء لم يكن يعني كان بعيدا عن الإعلام. لا يستطيع السفير الأمريكي أن يسمي، يعني لأنه هذه الفصائل المفروض هم يشكون فيها. هذه الفصائل موجودة وموجودة على الأرض العراقية بشخوصها وبناسها موجودة، لكن هذه الفصائل هي تؤيد ضرب السفارة الأمريكية باعتبار هنالك ثكنة عسكرية فيها، لكنها لم تتبنى عمليات قصف الصواريخ، لم تتبناها نهائيا. لكن من تبناها هي مجاميع نشرت عبر الانترنت. يعني لحد اللحظة قد تكون الحكومة العراقية يعني غير متأكدة من هل هذه موجودة فعلا على الأرض أم هي تفرعات وبأسماء أخرى مختلفة. هنالك قسم من الملقى القبض عليهم، وهنالك اعترافات على جانب كبير من السرية. ننتظر نتيجة هذه الاعترافات التي وعدت الحكومة بعرضها على الرأي العام العراقي والعالمي.
مصادر سياسية تشير إلى أن لديها معلومات عن استهدافات وشيكة لقيادات، وكذلك للحشد الشعبي أيضا لديه نفس المخاوف. هل بالإمكان أن يكون لقاء السفير الأمريكي حمل تحريضا ما ضد الحشد؟
تصريحاتهم متناقضة. هم في بعض الأحيان يقول نحن قاتلنا مع الحشد الشعبي، والحشد الشعبي هم مؤسسة أو هيئة تابعة إلى الحكومة العراقية، ومن جهة أخرى تتسرب بعض المعلومات عن رؤوس معينة داخل الحشد الشعبي أو ربما لا ترتبط مع الحشد الشعبي، ويقولون بأن هؤلاء يعني أهداف حقيقية إلى الأمريكان. لكنه لو تجي على الوضع الحالي، يعني ما أتصور أنهم يعني سيقومون بمثل هذا العمل. لا الساحة العراقية تتحمل ولا الوضع الأمريكان بصورة عامة داخل العراق يتحمل هذا الموضوع.
وزير الخارجية العراقي طلب الحكومة بحماية البعثات الدبلوماسية، هل يحمل هذا انتقادا مبطنا للحكومة التي هو عضو فيها؟
الحكومة أنا لا أقول لك أنها مقصرة، هي تحاول قدر الإمكان ضمن إمكانياتها أن تحمي هذه البعثات الدبلوماسية، لكن لا تنسى لا تنسى بأنه الرصد من الجو، الرصد الجوي مهم جدا لمعرفة أماكن انطلاق الصواريخ. أكيد هنالك سيكون تعاون في هذا الموضوع، ربما هنالك بعض الضعف في بعض أو أجزاء من القوات الأمنية، لكن هذا لا يعمم على الكل. وأنا قلت لك هنالك مجموعة من المقبوض عليهم، من الملقى القبض عليهم، موجودين الآن لدى القوات العراقية ويتم التحقيق معهم. لكن أكيد عدة مرات ذكرت الحكومة العراقية بأنها مسؤولة عن حماية البعثات الدبلوماسية، والحقيقة الشارع متذمر ومنزعج من استهداف البعثات الدبلوماسية اللي يبدو أنه سوف لن يتوقف بالوقت الحاضر.
أيضا وزير الخارجية السيد فؤاد حسين دعا إلى نقل الحوار مع إيران إلى العلن، كيف تقرأ هذه المطالبة؟
هذا العراق بالمناسبة، العراق في منتصف الطريق، العراق يريد أن ينأى بنفسه عن المحاور. العراق تعب من الإشكالات بين الدول التي تأتي وتتقاتل على أرض العراق، يريد ننأى بنفسنا عن الإشكالات اللي بين الدول. إحنا نريد نبني بلدنا، البلد يحتاج لبناء، لأن إحنا عايشين على بيع النفط، ثم يكفينا ما يجري الآن. يعني الكل تريد أن تتقاتل خارج الحدود، ونحن نريد كحكومة أن ننهي هذا الملف بسرعة. مثلا نقول لهم تفاوضوا على العلن، لماذا أنتم كل يعني أغلب عملكم من تحت الطاولة؟ هذه المشكلة الحقيقية، نريد أن ننأى بنفسنا عن سياسة المحاور.
وإلى تركيا، حيث أظهرت بيانات للملاحة أن سفينة التنقيب التركية يافوز غادرت المنطقة التي كانت تعمل بها جنوب غربي قبرص ووصلت إلى الساحل التركي يوم الاثنين. ورحب متحدث باسم المفوضية الأوروبية برحيل السفينة وقال إنها إشارة مهمة وخطوة باتجاه خفض التصعيد في شرق المتوسط، وأعرب عن أمله في خطوات أخرى مماثلة في هذا الاتجاه. يأتي انسحاب السفينة التركية الثانية بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على تركيا إذا وصلت أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط. وبدأت السفينة العمل أول مرة شرقي قبرص في يوليو تموز 2019، وجرى تمديد مهمتها في الجزء الجنوبي الغربي من الجزيرة حتى 12 من أكتوبر تشرين الأول، في خطوة وصفتها اليونان بأنها استفزازية. للمزيد ينضم إلينا من باريس أستاذ العلاقات الدولية بجامعة باريس الدكتور خليف زيدان. سيدي، بعد التحية، هل تراجعت تركيا عن التصعيد في شرق المتوسط، وهل ينهي انسحاب السفينة يافوز هذا الخلاف؟
عندما كانت أوروبا تصدر الأوامر وتركيا تتلقاها منذ 10 سنوات أو أكثر أو نيف، أصبحت تركيا من الذين يتصدرون المنطقة، منطقة شرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط. وبالتالي الآن التنقيب هو قرار سيادي، وتركيا لا تأخذ حق الآخرين، ولكن الآخرون المتمثلين في الدول الأوروبية يريدون نزع حقوقها، وهذا ما لا تقبله تركيا ولم يعده العالم الأوروبي. عندما في شهر أوت، عندما كانت الأمور متأزمة في شرق المتوسط وانخفضت نوعيا بعد انسحاب اليونان، وفهم بأن اليونان كان يلعب لعبة ليست في مصلحته ولا في مصلحة سيادته، ذهب الأوروبيون ليحاصرون أرمينيا. وبالتالي الآن عندما وصل اتفاق بين تركيا واليونان، هذا هو المبدأ، الآن هناك اتفاقيات وهناك علاقات سواء بين العسكر الأتراك واليونانيين، سحبت تركيا هذه السفينة ولكن لمدة قصيرة وسيعيد إرجاعها، ولكن في إطار آخر تحت طائلة هذا الاتفاق وهذه المفاهمات مع اليونان.
هناك عدم وضوح تركي بشأن ما إذا كان سحب السفينة دائما أم لا، هل هناك إمكانية لعودة اللعب بهذه الورقة، خاصة بعد تهديد الاتحاد الأوروبي بالعقوبات؟
أولا أن أردوغان فاز على كل الأصعدة، لا عقوبات وصلت تركيا، وصل الأوروبيون إلى تحديدها، وإذا وجدت العقوبات فما هي؟ ها، هذا الشيء الأول، أنه وصل إلى اتفاق مع اليونان، وهذا هو أصل المشكلة، قلب الحل. قلب الحل أن هناك اتفاق الآن بين تركيا واليونان على حسن الجوار، وفيما إذا كانت هناك كعكة غازية بينهما فسيتقاسمونها بما يسمى قانون البحار الدولي، مع أن أثينا ليست منخرطة في هذا القانون.
النيتو أعلن أن الدولتين العضوين في وضعتها آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية، فيما ينتقد أردوغان اليونان ويلوح مجددا بورقة اللاجئين. إلى أين تتجه أزمة تركيا مع اليونان؟
هي الأزمة ليست أزمة تركيا يونانية، هي أزمة تركيا أوروبا، وأوروبا لم تكن عند عهدها وعندما قامت به من تعهد مع تركيا تجاه اللاجئين، واتجاه خاصة الموارد المالية التي تعطى لتركيا حتى تتمنع من ترك اللاجئين العبور إلى اليونان. الآن الأوروبيون تعودوا إذا تتفقوا مع دول الجنوب أنهم يقولون كلاما ثم يذهبون، ولكن الآن تركيا فيما إذا تحرك الأوروبيون لماذا لم يستطيعوا فرض عقوبات؟ لأنهم يعرفون أن غدا، أن إذا فرضت العقوبات اليوم فبعد 24 ساعة يكون مليون أجنبي في أوروبا، وتسقط كل هذه الأنظمة الموجودة في أوروبا، ويأتي اليمين المتطرف ليأثو فسادا في أوروبا. وبالتالي لم يستطيعوا، لأن الورقة الموجودة في يد الأتراك وليست في يد الأوروبيين.
على الجانب الأوروبي، اللجنة العسكرية الأوروبية تراقب التصعيد بين اليونان وتركيا. ما هي أدوات أوروبا لكبح هذا التصعيد؟
أولا، هذه اللجنة حتى وإن كانت موجودة ليست لها فعالية، وليست لها آليات، وليست لها مرجعية، إلا أنهم دول أوروبية، وإذا اجتمعوا فكل يغني على ليلاه. هم يراقبون، ولكن وبعد المراقبة ماذا سيفعلون؟ لن يستطيعوا فعل شيء، لأن كل واحد من الدول الأوروبية يريد تزعم هذا الخلاف حتى يتحدث عليه التاريخ فيما بعد.
إلى السعودية، حيث انتقد الرئيس السابق للاستخبارات السعودية وسفير المملكة السابق لدى الولايات المتحدة الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز القيادة الفلسطينية بسبب رفضها اتفاقات السلام التي وقعتها الإمارات مع إسرائيل. وفي مقابلة تلفزيونية وصف الأمير بندر انتقادات السلطات الفلسطينية للاتفاق بأنه تجرؤ بالكلام الهجين، مضيفا أنه غير مقبول. الأمير أوضح أن قضية فلسطين قضية عادلة، لكن محاميها فاشلون، والقضية الإسرائيلية قضية غير عادلة لكن محاميها ناجحون وفق رأيه. وهذا يختصر الأحداث. كما أضاف أن القيادة الفلسطينية تراهن دائما على الطرف الخاسر، وهذا له ثمن حسب تصريحاته. كان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قال إن القيادة الفلسطينية اعتبرت خطوة الإمارات خيانة، ووصف السياسيون الفلسطينيون الاتفاق بأنه تخل كامل عن الفلسطينيين الذين يخشون أن تؤدي هذه الخطوات إلى إضعاف المبادرة العربية التي تدعو إلى الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة وقيام الدولة الفلسطينية وعودة اللاجئين مقابل علاقات طبيعية لإسرائيل مع الدول العربية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الكاتب والمحلل السياسي السيد زيد بن كمي. سيدي، بعد التحية، هل يعبر انتقاد الأمير بندر بن سلطان القيادة الفلسطينية عن موقف رسمي تتبناه المملكة؟
لا، أولا احنا لازم نعرف كلام الأمير بندر بن سلطان هو كلام تكلم عن القناة العربية، يتكلم عن التاريخ الدعم السعودي للقضية الفلسطينية من أكثر من 80 سنة، لأن في الفترة الأخيرة للأسف الشديد الأخوان في فلسطين، عندما تحدث عن القيادات الفلسطينية في فلسطين، أنهم أصبحوا يسيئون بشكل كبير جدا لدول الخليج، على الرغم من الدعم التي قدمته دول الخليج، وأتكلم تحديدا عن السعودية، سواء قدمت من مقاتلين وشهداء على الأرض الفلسطينية أو الدعم السياسي أو الدعم المالي، لكن ما أضر القضية الفلسطينية، وأعتقد هذا كان ما يشير لها الأمير بندر بن سلطان في حديثه مع سائل القضية الفلسطينية، هم القادة الفصائل الفلسطينية، بدليل أنهم لم يكونوا مخلصين لهذه القضية بقدر ما إخلاصهم لبعض المصالح الضيقة أو أيضا لمراهناتهم على قضايا أخرى لا تخص القضية الفلسطينية والتي في الأخير هي غزة. يعني بمعنى أنهم حينما يراهنون مثلا على بعض المواقف الدولية التي لا تخدم القضية الفلسطينية.
في ضوء الحديث عن احتمال انضمام السعودية لاتفاقات السلام مع إسرائيل، هل تمثل هذه التصريحات بداية لتغيير الخطاب تمهيدا لانضمام السعودية إلى موكب التطبيع؟
أولا، الأمير بندر بن سلطان كان سفيرا للسعودية وكان أيضا رئيس الاستخبارات، لكن الآن ليس عضوا في الحكومة السعودية التي تتخذ القرار. لذلك احنا لما نضع حديث الأمير بن سلطان هو لا يمثل يعني قرارا حكوميا من الحكومة السعودية. هو رجل يتكلم كشاهد على التاريخ عما حدث في السنوات العديدة والتي هو كان حاضر عليها. بالنسبة للقرار السعودي أو القيادة السعودية، أعتقد أن القيادة السعودية أكدت في أكثر من موقع بعد الاتفاق الإسرائيلي مع دولة الإمارات ومع مملكة البحرين. فلذلك احنا عندما نتحدث عن الموقف السعودي، أعتقد الموقف السعودي من قرار رسمي هذا انتهى وأعلن. ولو افترضنا أن السعودية أرادت أن تعمل سلاما أو اتفاقا مع إسرائيل، فأعتقد أن هذا القرار يعني يعود للقيادة السعودية، وأعتقد أن هذا قرار سيادي. ولا السعودية ليست دولة هامشية، الدولة السعودية دولة محورية مهمة جدا، لكن ما زالت السعودية هي تدفع لوجود حل دولتين، وجود دولة فلسطينية ودولة إسرائيل. على الرغم من السعودية دعمت هذا الموقف في أكثر مرة، لكن كان التهرب والتسرب من هذا الموضوع كان من الجانب الفلسطيني للأسف الشديد.
كذلك، كيف يؤثر هذا الموقف على المساعدات التي تقدمها المملكة العربية السعودية للفلسطينيين؟
الأمير بندر بن سلطان هو يتحدث للتاريخ وعن المواقف السعودية طوال السنوات الماضية. وقلت لك الأمير بندر بن سلطان ليس عضوا في الحكومة أو القيادة السعودية حاليا، ورجل كان آخر منصب مصر هو كان رئيس الاستخبارات في السعودية قبل عدة سنوات. فلذلك أنا لا أعتقد أن هذه مثل القرار السعودي، لكن القرار السعودي أو القيادة السعودية أعتقد أن لديها قنوات رسمية تقدر أن تعلن هذا، لا تحتاج أن مثلا أنها ترسل رسائل أو تقول أنها ستوقف الدعم. لا، في أكثر من موقع السعودية أكدت على دعم القضية الفلسطينية. لكن لو تم مثلا هناك اتفاق بين السعودية وبين إسرائيل، فأعتقد أن هذا القرار السعودي يعود للقيادة السعودية.
والآن مستمعينا إلى جولة حول العالم. أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي الثلاثاء مقتل 4 من عناصر الشرطة وإصابة ضابط ومنتسبين بهجوم لعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة كركوك شمال البلاد. وأكدت الخلية في بيان تعرض الضحايا لنيران غير مباشرة من قبل عصابات داعش الإرهابية الاثنين أطلقت عناصر الشرطة الاتحادية في قضاء الحويجة. وقع وزير الدفاع الإسرائيلي بني غانس الثلاثاء على 4 أوامر لاحتجاز أموال تابعة لأهالي أسرى وضحايا فلسطينيين ممن يحملون هوية إسرائيلية، بدعوى تلقيهم هذه الأموال عبر تحويلات من قبل السلطة الفلسطينية وحركة حماس. وقال بيان صادر عن مكتب غانس إن أوامر احتجاز الأموال تأتي في سياق العمل ضد عناصر وصفها بالإرهابية وفق تصنيف أجهزة الأمن الإسرائيلية. والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سفير أمريكا يكشف للرئيس العراقي هوية مطلق الصواريخ على السفارة والمعسكرات الأمريكية. انسحاب ثاني سفينة تنقيب تركية من شرق المتوسط وأوروبا ترحب بالخطوة. رئيس الاستخبارات السعودي السابق ينتقد رفض القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات مع إسرائيل. والآن النشرة الاقتصادية مع الزميلة جيهان لطفي.
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات المبكرة الثلاثاء إثر عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض من المستشفى بعد دخوله لتلقي العلاج من فيروس كورونا. وتراجعت الأسعار بشكل حاد الجمعة الماضي عندما دخل ترامب المستشفى، ثم قفزت بأكثر من 5% الاثنين بعد إعلان عودته إلى البيت الأبيض، ومع تنامي الأمال في إمكان الاتفاق على حزمة تحفيز اقتصادي أمريكية لمواجهة تأثير جائحة فيروس كورونا. انخفضت أسعار الذهب الثلاثاء فيما ارتفعت الأسهم عقب مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المستشفى بعد علاجه من فيروس كورونا، لكن ضعف الدولار حد من المكاسب. ونزل الذهب في السوق الفورية 1.1% ليقترب من 1911 دولارا للأوقية، بعدما سجل الاثنين أعلى مستوى منذ 22 من سبتمبر أيلول، فيما ارتفعت أسواق الأسهم الأسيوية لأعلى مستوى في أسبوعين. أعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية موانئ بدء التشغيل الفعلي لأكبر عقد تخصيص منفرد في المملكة تم إبرامه في إبريل نيسان لتطوير وتشغيل محطة الحاويات بميناء الملك عبد العزيز بمدينة الدمام مع الشركة السعودية العالمية للموانئ SGP بقيمة استثمارية تتجاوز 7 مليارات ريال، وذلك وفقا لصيغة البناء والتشغيل والنقل BOT بعقد يمتد 30 عاما. أعلنت الإمارات استئناف منح بعض تصاريح الدخول والعمل في البلاد، وذلك بعد تعليقها قبل 9 أشهر في إطار إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد. وقالت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات في تغريدة على تويتر إن الحكومة استأنفت منح تصاريح العمل للأجانب العاملين في الهيئات الحكومية وشبه الحكومية، وكذلك تصاريح الدخول للعمالة المنزلية.
ما زلنا مع زميلة جيهان لطفي والنشرة الرياضية.
أعلن مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع أدينسون كافاني مهاجم باريس سان جيرمان السابق في صفقة انتقال مجاني. ووقع لاعب منتخب أوروغواي على عقد لعام واحد مع إمكانية التمديد لعام إضافي. وكافاني ذو 33 عاما رابع صفقة يبرمها يونايتد هذا الموسم بعد تعاقده مع لاعب الوسط دوني فان دي بيك من إياكس أمستردام والظهير الأيسر أليكسيس ستيليس من بورتو والجناح الواعد أمادو ديالو من أتلانتا. ذكرت تقارير أن المدافع الدولي الجزائري جمال بالعمري سينتقل إلى صفوف نادي ليون الفرنسي بعقد حر لمدة عام. كان المدافع البالغ من العمر 30 عاما والمتوج مع منتخب بلاده بلقب كأس أمم أفريقيا قد انفصل عن نادي الشباب السعودي في سبتمبر أيلول الماضي بعدما طلب إلغاء عقده. أثار التشخيص النهائي لمحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي قلق الجهاز الفني قبل مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبعد خضوع اللاعب للفحص بالأشعة تبين معاناته من مزق في العضلة الضامة، ما يعني أن لحاقه بلقاء الوداد غير مؤكد. ويعمل طبيب الفريق على تجهيز برامج تأهيلية مختلفة للشناوي من أجل لحاقه بمباراة الوداد المقررة في 17 أكتوبر الجاري. بلغ الصربي نوفاك جوكوفيتش المصنف الأول عالميا الدور الربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس بفوزه على الروسي كاران كاتشانوف 6-4 و6-3 و6-3. ويسعى جوكوفيتش إلى إحراز لقبه الثاني على ملعب رولان جاروس والثامن عشر في البطولات الكبرى، ويلتقي تاليا مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا أو الألماني دانيال ألتماير.
والآن مجموعة من الأخبار الخفيفة والمنوعة وسبوتنيك بريك. حصل البريطاني روجر بن روز والألماني رينهارد جنزل والأمريكية أندريا جيس على جائزة نوبل للفيزياء عن دورهم في كشف أسرار الثقب الأسود الذي أسس لنظرية النسبية العامة وأسهم في دراسة المواد المضغوطة وفائقة الكتلة. وحصل الأمريكيان هارفي جي ألتر وتشارلز إم رايس والعالم البريطاني مايكل هوتون على جائزة نوبل في الطب أو علم وظائف الأعضاء عن اكتشافهم فيروس التهاب الكبد الوبائي سي. وسيتم منح الفائزين ميداليات ذهبية وجائزة مالية تزيد على $1,100,000. أطلق شباب جزائريون من مختلف المحافظات حملة على مواقع التواصل الاجتماعي أطلقوا عليها لا تسكني وحدك بل مع والدتي. تتضمن الحملة دعوة الشباب إلى عدم الرضوخ لأحد شروط الزوجة بالحصول على مسكن مستقل. الجزائريون انقسموا حول هذه الدعوة بين مؤيد لها خاصة من الشباب الذكور واعتبروها إنصافا للرجل من شروط المرأة الكثيرة قبل الزواج أو تيسيرا للزواج من خلال الحد من مصاريف شراء الشقق والمنازل هناك. بينما شنت فتيات ونسوة وبعض المثقفين هجوما لاذعا على أصحاب المبادرة معتبرين إياها نوعا من أنواع التخلف أو إهانة للمرأة الجزائرية وتصوير لها بمظهر الباحثة عن الماديات. بعد انتصارها في معركة قضائية لإثبات نسبها إلى ملك بلجيكا السابق ألبرت الثاني، أعلنت الفنانة دولفين ساكس كوبورغ أنها لا تنتظر شيئا من عائلتها الجديدة بعدما حصلت الأسبوع الماضي بحكم المحكمة على لقب أميرة. وذكر محاموها أن هذا اللقب هو نتيجة لحكم المحكمة الصادر في الأول من أكتوبر تشرين الأول بعدما أظهر اختبار الحمض النووي أن الملك السابق للبلاد هو والدها الحقيقي. وغيرت الأميرة الجديدة لقبها من رويل إلى ساكس كوبورغ وهو اسم عائلة والدها ألبرت الثاني. أطلقت شركة فيسبوك وظيفة المشاهدة معا أو Watch Together بتطبيق التراسل الفوري التابع لماسنجر لكي يتمكن المستخدم من مشاهدة مقاطع الفيديو مع أصدقائه أثناء الدردشة. وتنافس هذه الخاصية تطبيق زوم الشهير الذي انتشر استخدامه أثناء فترات الحجر الصحي بسبب وباء كورونا. في حديث لن يتكرر، قبل 15 عاما سيكون كوكب المريخ الاثنين في أقرب موقع للأرض. هذا الحدث والحديث قالت فيه الكثير مصادر إعلامية إن الكوكب الأحمر سيكون على بعد 62.1 مليون كيلومتر من الأرض، وهي المسافة التي لن يقترب منها المريخ إلا في عام 2035. ويقع المريخ حاليا شمال خط الاستواء وهو موضع مثالي تماما يسمح برؤيته بوضوح من نصفي الكرة الأرضية سواء بواسطة التلسكوبات أو من دونها. في الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم. سفير أمريكا يكشف للرئيس العراقي هوية مطلق الصواريخ على السفارة والمعسكرات الأمريكية. انسحاب ثاني سفينة تنقيب تركية من شرق المتوسط وأوروبا ترحب بالخطوة. رئيس الاستخبارات السعودي السابق ينتقد رفض القيادة الفلسطينية اتفاق الإمارات مع إسرائيل. اقتصاديا، ارتفاع أسعار النفط بعد تعافي الرئيس الأمريكي من الإصابة بفيروس كورونا. ومن أخبار الرياضة، كافاني ينتقل إلى صفوف مانشستر يونايتد. الإنجليزي وليون الفرنسي يضم جمال بالعمري. بهذا تنتهي حلقة اليوم من عالم سبوتنيك، قدمتها لكم أحمد. للمزيد زوروا موقعنا عبر الإنترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.